تفصيل الآيات كهذا التفصيل الذي فصلنا لكم فيه الحلال والحرام، وبينا لكم فيه حرمة كشف العورات ولزومة سترها وأخي الزينة، وأنه لا يحرم أحد ما أحله الله، كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام. نبين الآيات دائما فيها والقرآن لقوم يعلمون، والبيان عام ولكنه خص به القوم الذين يعلمون، لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله هذا البيان، أما الجهلة فلا يفهمون سواء، ومن لا ينتفع بالشيء فكأنه لم يتوجه إليه. ونظيرها كثير في القرآن، يخص الله به الحكم المنتفع به مع أن الحكم عقل وعام، كقوله إنما أنت منير من يخشاها، مع أنه في الحقيقة منير الأسود والأحمر، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وهو منير بالأسود والأحمر، فيذكر بالقرآن من يخاف الوعيد، لأن الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به، مع أن التذكير بالقرآن عام. وهذا كثير في القرآن أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيره، ذلك هو معنى قوله وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
فيه ذكر الآية
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قرأ هذا الحرف حمزة وحده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقرأ بقية القراء قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما ما لم ينزل به سلطانا بضم الواو وكسر الزاي، وقرا الجمهور ما لم ينزل به سلطانا بفتح النون وتشديد الزاي مضارع نزل. قل لهم يا نبي الله هذا الذي تحرمونه ليس هو الذي حرمه الله، الذي حرمه ربي، انما حرمه ربي على الحقيقه، والحرام هو ما حرمه الله، والحلال هو ما أحله الله، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، هو جمع قياسي، لأن الفاعلة مطلقة، والفاعلة إن كان اسما أو صفة لما لا يعقل، كله ينقاص جمع تكثيره على فواعل. والفاحشة هي كل خطرة تناهت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة نهاية القبح من الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. قد قدمنا أقوال العلماء على هذا في الأنعام في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وأنها كلها ترجع إلى شيء واحد، فقال بعضهم الفواحش الظاهرة هي الزنا مع البغايا ذوات الرايات، والفواحش الباطنة هي الزنا مع الخليلات والصديقات التي يزنى بهن سرا في البيوت. وقال بعض العلماء ما ظهر من الفواحش كنكاح زوجات الآباء كما تقدم في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأما ما بطن منها هو الزنا والتحقيق. أما الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب، لا تفعل شيئا منها ظاهرا علنا أمام الناس ولا شيئا باطنا في خفية، لا يطلع عليه أحد، وهو يشمل جميع التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم، والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب، إلا أن الله عطف بعضها على بعض، عطف خاصا على عام، وقد تقرر في المعاني أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص، إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد العام، أنه سائغ وأنه من الإطناب المقبول بهذه الخصوصية التي في الخاص، فكأن تميزه بخصوصية جعله كأنه قسم آخر أو أقسام العام، فحسن عطفه عليه. وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات الآتية كلها داخلة في الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، وقول من قال إنما ظهر هو الزنا مع البغايا والراوات، وما بطن الزنا مع الخليلات الصديقات التي يثنى بهن شرا، أو أن ما ظهر منها هو نكاح زوجات الآباء، وما بطن هو الزنا، إلى غير ذلك من الأقوال، جميعه كله يشمله التفسير العام الذي هو الصواب، وأن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات سواء كان ذلك ظاهرا أمام الناس أو خفية بحيث لا يطلع عليه الناس، وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وعطف على ذلك الإثم والبغي. قال بعض العلماء الإثم هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان، والبغي هو كل معصية يظلم بها غيره، وقوله بغير حق لا يكون بغي بغير حق أبدا، لا يكون بغي بحق أبدا، فكل بغي بغير حق لا شك، كما قال تعالى يقتلون النبيين بغير حق، ومعلوم أن النبيين لا يقتلون بحق أبدا، هو كالتوكيد، فقوله ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بأيديهم، وقال بعض العلماء بغير حق كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن من بغي عليه ثم انتقم قد يسمى هذا بغيا، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكما تم الانتقام اعتداء في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم جزاء الاعتداء اعتداء وجزاء السيئة سيئة، وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء، وقوله وأن تشركوا بالله أي وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ما لم ينزل به سلطانا على قراءة الجمهور، والسلطان الحجة الواضحة، ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة، فقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان البتة، وقد تقرر في علم الأصول أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينا بحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة، والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجاءت الآية مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقة الواقعة، وكذلك قوله لا برهان له به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، المقدران المنسبكان في قوله أن تشركوا وأن تقولوا في محل نصب، عطف على الفواحش من عطف الخاص على العام، إنما حرم ربي الفواحش، قوله ما ظهر منها وما بطن بدل من الفواحش، أي وحرم البغي والإثم والبغي بغير الحق، وحرم الشرك بالله، وحرم القول على الله بلا علم. وكان بعض العلماء يقول هذا التكرار وعطف ما دخل فيما قبله عليه لحكمة، وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها أن مظالم الناس وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام، وهي أن يعدو أن يتعدى عليه في دينه، أو أن يتعدى على نسبه، أو أن يتعدى على عرضه، أو أن يتعدى على نفسه أو أن يتعدى على ماله، فهي ستة جواهر: الدين والنزق والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم. قال من قال هذا: الآية جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست، لأن قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا تعد على الإنسان، لأن الزنا سواء كان ظاهرا أو باطنا تعد على أنساب الناس وتقويل لفروش الناس، لأنه إذا كثر الزنا لم يدري هذا من أبوه ولم تدري أمه هذا من أبوه، فضاعت السبيان ولم يعرف لهذا أب، فاختلطت الأنساب وتقيرت الفروش وضاعت أخلاق المجتمع. وأن النهي عن الفاحشة هو ذب عن الأنساب، وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وأن قوله هو البغي المراد به العدوان والظلم، سواء كان عدوت على نفسه فقتلته، أو عدوت على ماله فأخذته، أو عدوت على إرضه فتناولت منه وطلبته. قالوا والمراد بالإثم هنا الخمر، لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن: الإثم الخمر. وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثما، ولهم في ذلك شواهد كثيرة وأسعار معروفة، منها قول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، شراك الإثم تذهب بالعقول، يعني الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول هو بيت عربي شاهد. ومنه قول آخر: شربنا الإثم بالصواع جهارا، شربت الإثم بالصواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا، نشرب المسك والعياذ بالله يقول: نشرب المسك بالصواع، نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. وهذا كثير في كلام العرب تسمية الخمر إثما. منه قول آخر: نهانا رسول الله أن نقرب الخنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الإجراء. وقول آخر: ذرت حزينا ناهب العقل بعدكم كأني شربت الإثم أو مسني خبر. قالوا: فقوله الإثم هو تحريم للخمر، ولأنها هي التي توهب العقول، هو شجر عن إلهاب العقول ومحافظة على العقول. وقوله بقي الدين وحده، ولأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنا، والأنفس والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي، لأنه ظلم على الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت في تحريم الإثم والخمر. على هذا القول بقي الدين، والمراد بقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن أعظم إفساد الدين الإشراك بالله والقول في دين الله بلا علم، فهذا أعظم فساد الدين. قالوا: فعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما تداخلت عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفس والزجر عن الأموال والزجر عن الأعراض والزجر عن الأنساب والزجر عن الوقوي والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء القرآن والكتاب والسنة أن الله جل وعلا في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي الكريم بالغ بالمحافظة على هذه الجواهر الست، بالغ على حفظ الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، محافظة على الدين لئلا يغير ويبدل. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك، بدليل قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. وحافظ على الأنساب، فحرم الزنا واختلاط ماء الرجل بماء الرجل وتقيل الفرش لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناصعة. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وأوجب جلد الزاني محافظة على أنساب المجتمع. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومن شدة محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة، إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق أوجب عليها التربص زمانا ليعلم أن رحمها خفت من ماء الرجل الأول لئلا يحترق ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة واحدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا يتقروا الآية. ومن أجل محافظته على الإنسان منع سقي زرع الرجل بماء وغيره. ولذا منع تزويج الحامل. فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهو حامل لا يجوز أن تتزوج زوجا آخر حتى تضع حملها، لأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغير دمائه. فمنع سقي الزرع دماء الغير محافظة على الإنكار. فقال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحافظ الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض. ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا لا تلمزوا أنفسكم لا يسخر قوم من قوم. ثم إنه أوجب حد القذف 80 جلدة زجرها محافظة على أعراض الناس. وهو قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالمحافظة على العقول فحرم شرب المسكر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام ما أكثر كثيره فقليله حرام. وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة لها. وكذلك منع من انتهاك المال واحترم الملكية الفردية حيث قال: لا تصلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم: هذا فقير وهذا غني فنأخذ من الغني لنرده على الفقير، كما هو مشاهد في المواهب الهدامة. قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى بأن تقولوا: هذا غني فنأخذه للفقير، أو نكتب الشهادة عليه للفقير. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوه تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذا جعل حد السرقة لمن أخذ المال بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقطع أوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. والكفار الفجارة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم بالسكن السماوية التي يسرعها خالق السماوات والأرض. لأن الله جل وعلا خلق هذه اليد وفرق أصابعها وشد رؤوسها بالأوافر وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في دنياه وآخرته. فمدت أناملها الخبيثة الخفيفة الخائنة لتأخذ المال على أخف وجه وأرضيه وأرضعيه. فصارت كأنها ابن نجس قليل يريد أن يقدر جميع البدن. فأمر الله بإزالة كإزالة ابن إزالة تطهيرية لئلا يضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخذ منه أن يفسد جميع البدن، أما إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند كل الناس. ولذا ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ما يدل على أنه إن قطعت يده طهر من تلك الرهيلة وصار طاهرا وبقي جسمه الآخر نزيها طاهرا، لأن العضو الفاسد الذي كان يقدر جميع الجسم أجيل بالعملية التطهيرية. ومن غرائب القرآن أنه لن تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد تفطر آلاف الأيدي. فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع بقطع اليد يخطئ على الأيدي فيسرق جميع قوت جميع آلاف الناس فيتركهم عادة يتكففون الناس وربما ماتوا من الجوع فيد واحدة قد تخطئ آلاف الأيدي وملايين الأيدي ولذا قطعها السارق لحكمتين ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة وكذلك ليرجع الناس عن أموال الناس لأن المال هو شريان الحياة وبه قوام شؤون الدنيا في دينها وآخرتها لا يصلح دونه شيء لأنه هو الذي يصلح به كل شيء من موافق الدنيا والآخرة فهو أساس الدنيا أساس هذه الدنيا وعمل الآخرة كله على المال وإذا كانت هذه اليد بارية قد تفطر آلاف الأيدي فأمر السارع بقطعها لأنها عضو نجس قليل يريد أن يلطخ جميع الجسد كعملية تطهيرية وليرتدع أمواله من الفجارة عن أموال الناس وهذا تشريع سماوي حكمته معروفة يتوب الله على السارق ويطهره ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه والنجاسة التي تلطخ بها ويحفظ أموال المجتمع لأن المال شريان الحياة إذا سرق قوت الرجل جعل جميع ما عنده في صندوق فجاءه سارق فسرقه يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع إما أن يذهب أن يتكفف الناس وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس فهذا قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي وقد يفطر عشرات الناس ويضر بهم فقط هذا الإبن النجيس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدن ويمتص الناس ويرتدع الفجارة كشريع سماوي معقول ومن المشاهد أن هذه البلاد نرجو الله أن يعطناها ويحفظ القائمين عليها ويوفقهم للخير ويرزقهم بطانة الخير ويذهب عنهم بطانة السوء لما كانوا يقطعون يد السارق ويقيمون حدود الله كل الإحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد بلاد أقل فيها المنكرات أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع الفجور من هذه البلاد وكل ذلك بفضل الله جل وعلا ثم بفضل تحكيم ذلك التشريع السماوي في أمريكا ولما حضارتها لا يمكن أن تعد فيها جنايات السرقات وجرائم الأخلاق وغيرها من مما يزعمون أنهم في حضارة وتمدن لما أهملوا تشريع رب السماوات والأرض كثر فيهم الخبث وكثرت الجنايات وكثر ارتكاب الجرائم بحد لا يتصور ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك ويعلم أنه ليس بآمن على نفسه ولا على ماله لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب العالمين تعالى تضع العدالة في الأرض وتنشر الطمأنينة ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله وتقطع يد السارق وترجم الزاني المحصن وتجلد الزاني كراها دائما لأجل ذلك التشريع السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية ومعلوم أن هذه البلاد التي هي وحدها التي بقيت في الدنيا فإن أنها تحكم بما أنزل الله على ما كان منها أنها أقل البلاد في الإحصائيات العامة أنها أقلها جرائم وفضائح وعلى إمله لأجل التشريع السماوي فتشريع رب العالمين هو التشريع الصحيح الذي يكون الأنفس ويكون الأموال ويكون الأعراض ويكون العقول ويكون الأنساب إلى غير ذلك من المقومات الإنسانية ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحد كائنا ما كان كل الناس يعرف ذلك وإنما قصدنا أن نثني على دين الإسلام ونبين محاسنه وأن تشريع رب العالمين لا يدانيه غيره ولا يماثله غيره وأن من حكم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر وكانت الطمأنينة أكثر وكان الرخاء أكثر وهذه البلاد عليها على ما كان منها أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية وطمأنينة على الأنفس والأموال والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية وكل ذلك ليس إلا لأجل أنها تقطع يد السارق وترجم الزاني وتحكم بحدود الله. ونرجو الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه البلاد إلى المزيد من طاعة الله، وأن يرزقهم الإنابة عما يخالف الشرع، وأن ييسر لهم بطانة الخير، وأن يهدينا جميعا لما يرضي الله. ونرجوه جل وعلا ألا يهلكنا بذنوبنا، وألا يجعلنا من المغرورين، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، ويردنا إلى ما يرضيه عما. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ومدا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا بها صلاح ولك بها رضا إلا أنعمتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآبنا. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا لأن الدين، وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.